بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذه الحلقة من دورة صلاة أهل الأعذار أعرض لأهم ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام الجمع بين الصلاتين، وأؤكد ما ذكرته في مطلع هذه الدورة من عظيم امتنان الله عز وجل علينا بهذا الدين، حيث أنه قد جعل رخصا وتخفيفات عامة بنصوص عامة بنصوص خاصة، نصوص خاصة في تخفيف يستفيد منها عموم الناس في الأحوال المعينة. كما أن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعمة أخرى وهي التخفيف في سائر الأمور التي يعثر فيها على الإنسان ما يعثر، فكانت هذه المرونة العظيمة في هذا الدين من القاعدة الكلية التي سماها الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، إذا الأمر وذهب الحرج عدنا إلى حمل التكاليف وذلك التغيير. فهي مصممة مشروعة، قل هي مشروعة شرعها الله عز وجل على قدر طاقات الإنسان، كأنه لباس ضيق يصف جسد الإنسان صمم عليه مباشرة بما يحتاجه جسده ذلك. فإذا يعني سمن الإنسان أو انتفقت عضلاته أو تغيرت حركته تمدد معه هذا اللباس بقدرها ثم رجع فورا على نفس الهيئة والصفة، وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، وكانت هذه سمة من سمات هذا الدين. وستلاحظ الآن في أحكام الجمع وما يتعلق بها هذه النعمة العظمى التي أنعم الله عز وجل علينا في هذه الشريعة العظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا والسامعين. يقول الشيخ شرف الدين أبو النجاع موسى ابن أحمد ابن موسى الحجاوي في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى على الجميع: فصل. يجوز الجنى الضر ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت الساباط، والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، ويبطل براتبة بينهما، وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يذق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول الثانية.
أحسنت، جزاك الله خير. هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى يجوز الجمع، ما ذكر المصنف هنا يثير مسألة مهمة، وهي ما هو حكم الجمع بين الصلاتين. في المسألة أقوال. القول الأول هو للحنفية رحمة الله تعالى عليهم بأن الجمع بين الصلاتين محرم
في الحضر والسفر لأي سبب، عدا الجمع في عرفة ومزدلفة لأجل النسك عندهم، أي أن الجمع في مزدلفة والجمع في عرفة هو نسك، مثل ما يلبس الإحرام ويكبر ويهلل ويلبي ويحلق رأسه ويرمي الجمار. يقول أئمتنا الحنفية بأنه من ضمن المناسك الجمع بين الصلاتين، وأما ما عدا ذلك فهو عندهم غير مشروع ولا جائز. وهذا القول اختاره الإمام العلامة علي بن محمد الشوكاني إمام القطر اليمني رحمة الله تعالى عليه. القول الثاني وهو قول الجمهور على أن الجمع جائز في الجملة تقديما وتأخيرا، القول الثالث وهو قريب من هذا أنه سنة مستحبة يؤجر فاعلها إذا وجد سببه أي سبب الجمع، وإلا فالأفضل له تركه. قول آخر المالكية هو تابع قول الجمهور من وجه، أنه قال أنه يجمع إذا جد به السير فقط، أما إذا كان نازل ومقيم فلا يجمع. هذه تابعة لقول الجمهور لأنها تفصيل داخل قول الجمهور. الحنفية رحمة الله تعالى عليهم استدلوا على صحة قولهم بالأخبار التي تمنع وتحرم أداء الصلاة في غير وقتها، وهذه قطعية حتى عند جماهير العلماء، فيقولون لا يجوز أن يصلي صلاة في غير وقتها لا تقديما ولا تأخيرا. وأيدوا هذا الأصل، وهذا الأصل صحيح، لكن الجمهور يقولون بأن هذا الأصل قد انتقل منه وتغير حكمه بإيش؟ بأي سبب؟ في أدلة أخرى سيأتي عرضها إن شاء الله. وأيدوا قولهم هذا أي الجمهور بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري ومسلم أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا المغرب ليلة المزدلفة وإلا الفجر. دليل الجمهور واضح سيأتي إن شاء الله في سرد الأدلة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية الجمع. دليل المالكية حديث أنس رضي الله عنه أنه كان إذا عجل به السير أخر الظهر إلى وقت العصر فجمع بينهما، رواه البخاري ومسلم إذا جد به السير. وجاء نحو ذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويرد على أدلة الحنفية رحمة الله تعالى عليهم، يرد عليها أولا نجيب على الأدلة. أما ما استدلوا به من وجوب أداء الصلوات الخمس في وقتها وحرمة أداء الصلاة أو إيقاع الصلاة في غير وقتها، أن هناك أدلة تدل على هذا التخفيف، مثل ما هم أجازوا الجمع بين الصلاتين في عرفة ومزدلفة، أليس كذلك؟ بأي دليل؟ هم الآن خرجوا من الأدلة التي تشنع على من يؤدي الصلاة في غير وقتها، خرجوا من هذه دليل الجمع في عرفه مزدلفة. فنقول نحن مثلكم لنا أدلة خاصة مثل أدلة الجمع في مزدلفة وعرف على مشروعية الجمع في المطر ومشروعية الجمع في السفر والجمع عند الحرج، كل هذه موجودة فلا فرق. هذا الدليل التأصيلي الذي بنوا عليه قولهم. أما أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيجاب عنه وهو في الصحيحين وهو من أقوى أدلتهم، فيجاب عنه بأن الحصر الوارد في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما منقوض لسبب. ما هو؟ هو يقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لغير وقتها إلا العشاء المغرب ليلة جمع، ليلة جمع ليلة مزدلفة، وإلا الفجر. نعم الأخير أي. لا، مما يقر به الحنفية يعني نقول يعني الحصر الذي جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه مخروم بدليل يقر به الحنفية. في عرفة أحسنت. هذا الإيراد ذكره الإمام العراقي رحمه الله في طرح التثريب وهو من أئمتنا الشافعية رحمة الله تعالى عليهم، وقال يجد هذا الحصر مخروم ومطعون فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى، هو يقول ما صلى إلا المغرب في غير وقتها في مزدلفة، هو صلى الفجر مرة في غير وقتها. دعونا من الفجر، فجر العلماء عليه جواب حتى الحنفية لا يرونه، هو يصلي الفجر في وقتها. ولكن كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هي أنه يغلس صلى الله عليه وسلم، وقدر ما بين أذان العشاء إلى إقامة الصلاة قدر 50 آية مرسلة، وهذا وقت مو قليل. يقول العلماء ومنهم الحنفية أيضا في الإجابة على الفجر قالوا إنه صلى من أن أذن الفجر صلى فورا، فصلاها لغير وقتها المعتاد، هذا بإجماع بين العلم حتى الحنفية رحمة الله تعالى عليه. فلا يريد أن نقف في موضوع الجواب على ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه في موضوع الفجر، لأن الحنفية لا يرونه على ظاهره بإجماع علماء المذاهب الأربعة لا يختلفون في ذلك. لكن بقي الإشكال أن ابن مسعود من علماء الصحابة رضي الله عنه ممن أكثر، ما نقول هو من المكثرين، ممن أكثر يعني ليس هو أكثر ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ممن أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من فقهاء الصحابة. فقالوا بأن هذا مخروم بجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة. الآن طعن في هذا الدليل. الطعن الثاني وهو الأقوى، الطعن في الدلالة لا في كلام مسعود رضي الله عنه، في الدلالة أو في الاستدلال به. الرد الثاني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنما أخبر عن علمه فقط، هذا غير ملزم. وإذا كان قبلون حديث معاذ وحديث جابر وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، جمهرة كبيرة من أصحاب وعلماء الصحابة ورواة حديثه صلى الله عليه وسلم، كفى ذلك في الدلالة وفي كونه يقضي على ما فهمناه وفهمناه من كلام وأثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإذا هو أخبر عن علمه، وهذه قاعدة عظيمة، إذا تعارض مثل قول صحابي مع قول آخر في مثل هذه الأحوال أخبر عن علمه، أخبر عنه. لعله لم يوافق أنه قد رأى ذلك. إذن دليلهم غير مسلم، ولكن أيضا يرد عليهم إيرادات أخرى. الأول ويرد عليهم، طيب بماذا أجابوا على أدلة الجمهور؟ قالوا بأن الجمع صوري، الجمع الذي عندكم في 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 الحضر وفي السفر هو صوري. ما معنى الجمع الصوري؟ يعني أن تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، يؤذن العصر مثلا الآن 3:10، تؤخر الظهر إلى الساعة 3:30 فتصليها ثم تنقضي صلاتك قبل دخول وقت العصر بدقيقة أو أقل، ثم يدخل وقت العصر فتؤذن وتقيم من العصر فورا، فكأنك الآن قد جمعت، هو مجموع بين الصلاتين ولكنه جمع في الصورة لا جمع في الحقيقة، بمعنى أن لم يوقع وقت إحدى الصلاتين في وقت الأخرى. فيرد على ما استدلوا به رحمة الله تعالى عليهم بظاهر لفظ الجمع حين قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء واحد، فالظاهر دلالة الظاهر ليست قطعية ولكن حجة حتى عند الحنفية وغيرهم رحمة الله تعالى عليه. ظاهر لفظ الجمع كحديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. متى بعد مغيب الشفق؟ أي في وقت العشاء، احفظوه جيدا، صحيح مسلم جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. حديث أنس أخر الظهر حتى يدخل وقت العصر ثم جمع بينهما، هذا جواب آخر. حديث معاذ في حديث أنس رضي الله عنه كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر، هذا في صحيح البخاري ومسلم، أخر الظهر فصلاها مع العصر. وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب، هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية للحاكم في الأربعين صححها ابن حجر وهو من أئمة المحدثين قال وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. فنحن نقول ونحسب أن قوله فصلاها مع العصر هذا ظاهر من الأدلة الظاهرة في اعتبار الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما. وجه ذلك أن الجمع رخصة، الجمع رخصة، ومراعاة طرفي الوقتين عند الجمع هو أعثر من الجمع نفسه. المعنى أن تقول للناس أول شيء تعرفوا على الأوقات، تعرفوا على الأوقات، هذه واحد. الوقت يا أخي يعني أوله غير واضح، لا سيما في الأزمنة الماضية تحتاج إلى الشمس والشمس قد لا تكون موجودة، والإنسان قد يغلط في هذه الشمس وقد يغلط في نصب العود وأشياء كثيرة حتى تعرف أن هذا أول وقت فعلا وهذا آخر وقت فعلا. فما اللازم من ذلك؟ اللازم إما أنك تصلي الصلاة قبل آخر وقتها، الصلاة الأولى تصليها قبل آخر وقتها بربع ساعة احتياطا، ثم تؤخر الأولى عن أول وقتها كم أيضا ربع ساعة احتياطا، كم صارت نص ساعة، صار هذا جمع؟ هذا مو بجمع، هذا في التأخير. أو أن تقول لا، أضبط الوقت بالدقة والثانية حتى تصلي هذه ثم تصلي هذه ثم تنصرف، وهذا أيضا عسير مثل الآخر. هذا وجه ذلك. فإذا كان مقصود الجمع الوارد هو التيسير، فإن الجمع الصوري فيه تعسير. الوجه الثالث، الوجه الرابع في الإجابة عن دليل الحنفية رحمة الله تعالى عليهم واحتجاجهم بالجمع الصوري، أنه لو كان الجمع الصوري مشروعا لشرع الجمع بينما أجمع العلماء على عدم مشروعية الجمع فيه، فجمعنا بين العشاء وبين الفجر، جمعنا بين العشاء وبين الفجر، ولا جمعنا بين العصر وبين المغرب. صحيح بعض العلماء لا يرى أن الوقت يمتد، لكن الحنفية أنفسهم يرون أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر، يمتد إلى الفجر. فإذا يا أخي شو المانع أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها وتقدم الفجر في أول وقتها، وتكون حينئذ قد جمعت بين الفجر وبين العشاء، وتؤخر العصر إلى آخر وقتها والمغرب إلى أول وقتها فتكون قد جمعت بين العصر وبين المغرب. فلماذا استمر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه عنه جمع من الصحابة في أسفار متعددة وفي المدينة أن يكون الجمع بين الظهرين وبين العشاءين؟ دل ذلك على أن الحكم يختص بهذين الوقتين أو بهذه الفروض الأربعة، وأنها رخصة محددة والله عز وجل.
أئمتنا المالكية يقولون بأنه لا يجمع إلا إذا جد به السير. بمعنى ما معنى جد به السير؟ هو ماشي بالسيارة ووقف وبيمشي ويعلم أنه سائر في وقت الظهر ووقت العصر، أو سوى سائر في وقت المغرب ووقت العشاء ماشي بالطريق، فمعناه عندهم أنه يجمع في هذه الحالة. ولكن لو نزل بالسيارة وهناوي أنه يبقى في هذا المكان وقتي المغرب والعشاء، يقول يجب عليه أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وكذلك الظهر يصلي الظهر في وقتها والعشاء في وقتها. وهذا القول قول مرجوح، وهو أنه اشتراط أن يكون على ظهر سير أو أن يشتد به السير، كل هذا ليس له دليل. واستجاجهم بقول عباس بقول أنس رضي الله عنه كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، هي حكاية للحال في بعض الصور، وهي موافقة لقول الجمهور أنك إذا محتجت إلى الجمع فالأفضل تركه بخلاف القصر. القصر أفضل لك ما دام أنت قائم بك وسط السفر أن تجمع، بينما أن تقصر، بينما الجمع ليس هو الأفضل مطلقا. هذا موافق لقول الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع للحاجة، ومن الحاجات أن يكون الإنسان على ظهر سير، لكنها واحدة من الحاجات، واحدة قد يكون من الحاجات ضيق الوقت، ضيق وقت المسافر ما يقدر يتوضى مرتين ويجمع الناس الصلاة مرتين وينتظرهم حتى يجتمعوا مرتين، فيضيق عليه الوقت، فضيق وقت حتى وإن كان مو باشتداد السير. فلماذا هم ربطوها باشتداد السير فقط؟ الجمهور كانوا أوسع في مراعاة رخص الشريعة، الحاجة وجدت الحاجة في السفر كفى، مسافر يحتاج أن يحفظ وقته يجمع، يحتاج أن يرتاح وينام بعد عناء السفر وقلة النوم وتقطع النوم يجمع، يحتاج إلى هذا. مسافر أيضا غزة به السير وهو على ظهر السير ما يقدر يوقف مرتين ويستعد مرتين ويتوضى مرتين ويضيع الماء مرتين فيجمع أيضا، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. إذن ما في الحديث دليل يا إخوان على أن هذه الصورة التي ينحصر فيها الجمع، وإنما ذكر صورة من الصور التي يحتاج فيها المسافر إلى الجمع. ومع ذلك فقد جاء الإمام ابن عبد البر القرطبي الأندلسي رحمه الله وهو من أئمة المالكية المتقدمين وأجاب على أدلة أصحابه، فماذا قال؟ يقول بأن حديث معاذ في غزوة تبوك الذي أخرجه أبو داود والنسائي وأصله في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر ثم دخل خباءه، ها؟ ثم خرج بلال فأذن ثم دخل القبة فرجع وأقام فصلى المغرب والعشاء ثم دخل خباءه صلى الله عليه وسلم، ها؟ هذا مقيم ولا يمشي؟ هذا الخباء مضروب والقبة مضروبة وقد جمع بين الصلاتين وهو في حالة نزول، وهذا الحديث ثابت صحيح لا مطعن في سنده. دليل آخر يرد على من اشترط أن يشتد به السير جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وإن كان بعض العلماء قد رأى بأن هذا الجمع للنسك، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه يرى أن هذا الجمع للنسك، لكن ما يظهر في هذا دليل معين الجمع إلا اللهم حين قال بأن أهل مكة قد جمعوا وهم ليسوا مسافرين، لا هم مسافرون مع مكة حتى أنهم قصروا أيضا في عرفة، شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنهم قد قصروا في عرفة أيضا، فالأظهر الله أن الجمع ليس للنسك وإنما هو للسفر في أصح الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى عليه بأنها للسفر وليست للنسك. فإذا الدليل الآخر الأول حديث معاذ بتبوك، والثاني حديث جابر في عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين وهو نازل، هو يقين أن حين قدم إلى عرنة ونزل في بطنها ليعلم أنه لم يخرج إلا متى وقد ضربت له قبة أيضا هناك أنه لم يخرج إلا متى إلا مع غروب الشمس فهو نازل إذن وهو يدرك كلا الوقتين. وفي هذا الجواب على ما ذكره علماؤنا المالكية رحمه الله تعالى عليه من اشتراط أن يجد به السير. فماذا يبقى من الأقوال؟ قول الجمهور أنه سنة إذا وجد سببه أو وجدت حاجة مو بلازم ضرورة أي حاجة من حاجات المسافر. حتى بعض العلماء المالكية تشددوا في الجمع وقالوا لا يجمع إلا إذا اشتد به السير لطلب مهم. هذا قول مذهب مالك رحمه الله. ما الفرق بينه وبين هذا القول؟ في فرق. في واحد اشتد به السير يبغى يقطع المسافة هو بيروح يعتمر إن شاء الله بعد ساعتين أو ثلاث أو بكرة أو بعده ما يهمه ما عنده عمل. لكن الإنسان يخشى فوات رفقة يخشى فوات تجارة بيلحق على مريض بدواء المهم أنه مهم شيء مهم مو بلازم اضطراري لكن مهم عندهم في الشيء يبغى يلحقه معين في الدين والدنيا. فيقول إن غد به السير لطلب مهم جمع وإلا فلم يجمع. القول الثاني عند المالكية أن يغد به السير ولو لمجرد حاجة قطع المسافة كما هي أحوال الناس اليوم. ما شاء الله تبارك الله عب البنزين وش خطب السيارة يا أخي هدي شوي ريح قال لا ما دام قدامي المسافة لازم أقطعها. والناس طبائع سبحان الله العظيم بعض الناس يريح في سفره ويرتاح شوي بعض الناس لو ما عنده غرض حتى حين النزهة بعد وما شاء الله يعني في 170 حتى يقطع المسافة. فالشاهد العلماء راعوا هذه القضية في المسافرين يغض به السير لطلب مهم أو يغض به السير لمجرد طلب قطع المسافة. والراجح أن كلا الحالين ليس شرطا لصحة الجمع ولكن الصحيح أنه جائز لوصف السفر ولو لغير حاجة ولكن إذا وجدت الحاجة كان مستحبا مأجورا عليه إن شاء الله عز وجل. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع وسكت جمع في السفر وسكت سكت عن ذلك وجمع في عرفة وسكت رغم أنه كان مقيم وجمع في تبوك وسكت رغم أنه كان نازلا في كلا الوقتين. دل ذلك على أنه جائز في الجملة. ولكن لما أن تأملنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عمر وحديث أنس في ذلك اشتد به السير وتشديد الحسن البصري والنخعي والإمام مالك رحمه الله والإمام أبي حنيفة في موضوع الجمع وعدم مشروعية الجمع أخذ الجمهور من هذا كله هدي الصحابة ظاهر هدي الرسول وهدي الصحابة أن الإنسان لا يستحب له الجمع إذا لم يحتج إليه. بل بعضهم يقول يكره هو جائز لكنه مكروه يكره أن يجمع إذا لم يحتج إليه. فلذلك أيضا نحثوا إخواننا بعض الناس إذا قصر لازم يجمع هذا خطأ وبعض الناس إذا جمع لازم يقصر وهذا خطأ. أحد الأخوات العجائز قلنا لها بأنها تجمع احتاجت إلى ذلك لسبب فأخذت تقصر فقال لا أتصور أني أجمع أنه لازم أقصر كما تعرف هي في السفر. في قول رابع أنا تركته الآن يا إخوان في حكم الجمع يقول أن يجمع أن لا يجمع بين الصلاتين إلا بعذر وهو قريب من قول الجمهور أنك ما يستحب لك الجمع إلا لحاجة يعني قريب وإن كان هذا القول أشد شوي. هذا قول عمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري ويستدلون من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا مجمل الأقوال في حكم أصل الجمع وأدلة كل صاحب قول والراجح في هذه المسألة. يقول المصنف رحمه الله ولمريض يلحقه بتركه مشقة أي يجوز الجمع لكذا ويجوز أيضا لمريض يلحقه بتركه مشقة. المشقة يا إخوان سبق الكلام عليها سبق الكلام على ضابطها الحرج والمشقة وأنها أمر نسبي إضافي يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص
والأزمنة والأمكنة. واستدلوا لذلك بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، وبعض المضاعف من غير خوف ولا سفر، قالوا ما يعقل أن يكون في المدينة ويكون مسافر. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإن كان الألباني رحمه الله قد صحح هذه الألفاظ كلها، من غير خوف ولا مطر ومن غير خوف ولا سفر، أقول مشروعية الجمع للمريض إذا احتاج إليه بقوله صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر، رواه مسلم. والمشقة المريض كثيرة يا أخوان، لكن نمثل فقط، نمثل العمليات الجراحية، أحيانا بعض العمليات الجراحية من أن تبدأ بتخديرها وبنجها واستيقاظ صاحبها منها أحيانا يبغى لها 6-7 ساعات، وأحيانا بعض العمليات المعقدة تجلس 12-16 ساعة أكثر، مجموعة من الجراحين يشتغلوها، جراح أعصاب ولا جراح كذا ولا جراح خاصة بعد الحوادث المرورية الله يحفظنا وإياكم، فيحتاج إلى مجموعة من الجراحين تطول. فالشاهد أنه إذا علمنا سيدخل العملية، هو الآن في وعية، إذا قلنا أنه في وعية سيدخل العملية مثلا الساعة 1 ظهرا، ولن يستيقظ، يعني لن يستيقظ إلا بعد العشاء، فيصلي الظهر والعصر تقديما، وحتى لو كان مجرد بنج مع عملية عادية، لكن يعلم أنه سيطيل في البنج وسيتخدر وقد لا يستطيع الصلاة إلا متأخر أو في وقت الاضطرار فيجمع. هذا مريض، يعني مثال لحاجة المريض. من ذلك حاجة المريض إلى الراحة، مريض مرض شديد مشقة شديدة ظاهرة عليه هو، وهو يحتاج إلى الراحة، والمريض دائما يوجد مرض الله يحفظنا وإياكم، أول ما في الإنسان يعود المريض ماذا يقول؟ كيف الأكل؟ ولا لا؟ كيف النوم؟ فيعرف أنه يأكل جيدا وينام جيدا، عرف أنه إن شاء الله في طريقه إلى الصحة بإذن الله عز وجل، لأن الجسم معناه يستجيب للغذاء الطيب إن شاء الله عز وجل. فالإنسان يضطرب نومه من الآلام ومن المنغصات ومن الجوع ومن الأدوية أحيانا إذا كانت مؤلمة، فيأتي في الليل وإذا هو ما عندها، ثم يسهر طوال الليل، ثم إذا أصبح إلى الدكاترة الماخذين واحد ورا واحد، جت الساعة 11-12 وهو راجع، طيب ماذا يفعل؟ الآن أحان وقت الظهر، يصليها جمعا تقديما وينام إلى المغرب. ولمريض تلحقه مشقة، ومن ذلك مشقة الوضوء، هو يستطيع أن يتوضأ الظهر لكن ما يستطيع يتوضأ العصر، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فيجمع لتحصيل شرط الوضوء. ومن ذلك مشقة القيام، هو يقدر يصلي الآن الظهر والعصر قائما الآن، لكنه يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يصلي العصر بعد ذلك إلا قاعدا، أو بالعكس يدري أنه الآن سيتفك منه الأربطة ويستطيع أنه يقوم بصلاة العصر فيؤخرها، يؤخر الظهر والعصر لأنه وعده الطبيب أنه سيفك في هذا الوقت، فيستطيع أن يصلي قائما أو أن يؤدي الصلاة على الوجه الأقرب لما ورد في السنة. ومن ذلك الله يشفينا وإياكم وكل مسلم، عمليات الغسيل، غسيل الكلى، يعلم أنه سيدخل غرفة الغسيل في هذا الوقت ثم سيبقى فيها ما يقدر ينفك عنها، ثم إذا خرج وإذا هو نصف واعي في دوخة وفي تعب وإرهاق شديد فيجمع تقديم، أو العكس دخل مبكرا وفيه دوخة وكذا وتعب وإرهاق يجمع تأخير، وهكذا. هذه حاجات المريض فيما قال المصنف، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، وأنا أمثل يا أخوان فقط، وإلا فالأمثلة كثيرة والأحوال متعددة والصور متولدة، فلا نضيق على الناس فيما وسع الله عز وجل عليهم. والدليل كما قلت هو قول ابن عباس أراد ألا يحرج أمته، جمع بين الظهر والعصر جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين في المدينة من غير خوف ولا مطر. قال لما فعل ذلك؟ قال أراد ألا يحرج أمته أو يحرج أمته. يقول وبين العشاءين لمطر يبل الثياب. فمسألة فيها يعني كلام المصنف هنا فيه مسألتان. الأولى جعل الضابط هو بلل الثياب، والمقصود هو المشقة، المقصود هو المشقة. لكن لا شك أن إذا ورد أن الثوب يتبلل فلا شك أن هذه مشقة، فإذا وجدت فلا حرج. ولكن أيضا أنبه إلى أن هناك تساهل كبير عند إخواننا أئمة في المساجد في الجمع لأدنى شيء يجمع، يكون الحي جيد مثل حي الدانة هنا، حي مصرف وحي جيد، والمطر رذاذ والناس في الغالب يركبون سياراتهم، والمطر بالعادة أيضا خاصة بعض أمطار آخر الشتاء الربيع أو أول كذا، يعني تكون أمطار خفقة، خفقة مطر وبعدين تذهب 10 دقائق ربع ساعة. طيب الناس اجتمعوا وصلبهم يا أخي ولا تجمع. لكن أحيانا أمطار الشتاء معروفة، السحب متكدسة وسوداء في الأفق من أوله إلى آخره، والمطر نازل، هذا يغلب على الظن يبقى إلى العشاء، فاجمع لا حرج إن شاء الله عز وجل. أو أن يكون الحي في أوحال، حتى لو خفق يسير 10 دقائق فمعناه أن الجمع جائز لهم، الطريق كله موحل وغير مسفلت وغير، فالعبرة المشقة يا أخوان. واحد أخواننا طلبة العلم جمع بين الصلاتين، قلت لما جمع؟ قالوا طبق السنة. قلت والله ما أحسنت يا أخي، ما أحسنت، وأنا ما عرفت إلا من الكسالى من جماعة مسجدنا قد جفلوا يصلون معه. طيب يا أخي إحنا ما بين المسجد شيء، ما في شيء يدعو لا وحل ولا مطر شديد ولا هي أمطار شتائية متواصلة، فما الداعي إلى الجمع؟ وأيضا قم متوسطا، بعض الناس ما يجمع أبدا، وش يضركم؟ الناس أول ما عندهم ثياب، والناس ما عندهم إلا ثوب واحد، خله يبل في المطر وراح غير ثوبك وخله ما أدري شلون، هذا ما شدك توسط. فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا، فالشر في التقييد والإطلاق. وإذا اجتهد الإنسان إن شاء الله عز وجل وتحرى وشاور الجماعة العقلة منهم يعني درجة على القول الذي على الفعل الذي يراه إن شاء الله، والأمر سهل يسير. الوحل يا إخوان هو الزلق الناتج عن الماء. طيب يا إخوان مسألة، لو كان فيه وحل بغير سبب المطر، أو فيه أجلكم الله مطر في أحياء بعيدة فصارت مشكلة في تصريف المجاري أو حتى السيول، ما شاء الله الحي هذا كان طامن شوي، وقعت مشكلة في محطات الضخ، ضخ المجاري، فامتلأ الحي عندك وغطى الأرصفة والشوارع، وأنت السماء زرقاء ولا عندك قطرة ماء، فما الحكم؟ الراجح أن العلة موجودة وهي البلل والوحل والزلق إذا كان المكان كذلك. قول المصنف وبين العشاءين لمطر، وبين العشاءين لمطر، لاحظ أنه قال يجمع بين الظهرين وبين العشاءين، فلما أن جاء الجمع للمطر ماذا قال؟ وبين العشاءين، ماذا يعني ذلك؟ ها؟ أحسنت، أنه لا يجمع بين الظهر والعصر. وهذا القول من مفردات مذهب أحمد رحمه الله، من مفردات بين أئمة الثلاثة القائلين بمشروعية الجمع، دع عنك أبا حنيف رحمه الله. والصحيح أن الجمع يكون بين العشاءين ويكون بين الظهرين للحاجة للمشقة، عفوا فوجدت المشقة في الظهرين فالمعنى واحد، لكن قالوا أنه يجتمع مع المطر الظلمة وكذا، ما في دليل. المقصود هو المشقة، ولا شك أن المشقة في الليل أكثر منها في النهار، أقول لا ريب. فلذلك بعض الناس بعد يتساهل أكثر، فأنا بعض الأحيان تجمع في الليل وتجمع في النهار، المعنى واحد، ما في دليل يخص العشاء بذلك، إلا أنه قال جمع في ليلة مطيرة، هو الحديث ضعيف، جمع بين العشاءين في ليلة مطيرة ضعيف الحديث، لكن لو صح فهو خبر عن بعض أفراد الجمع التي أجازت الشريعة مشروعية أو شرعة الإسلام مشروعية الجمع فيها، والله أعلم. مسألة أخرى، ألحق العلماء الريح الباردة كما ذكر المصنف، فلاحظ ريح وباردة، دائم العلماء ريح وغبار، مطر وليل، هذا بالنسبة للفقهائنا الحنابلة رحمة الله تعالى عليه. والراجح أنه متى ما وجد في المشقة، سواء كانت الريح شديدة مع برد أو برد شديد صقيع، صقيع شديد يخشى على الناس منه تحت الصفر بالدرجات، فيكفي هم لازم معها ريح. لكن بعض العلماء يقول لا، برد شديد ما يكفي، ريح شديدة ما يكفي. والصحيح أن الأمر مربوط بالمشقة، فمتى ما كان من الريح مشقة ظاهرة شديدة على الناس ويغلب على الظن أنها تستمر إلى وقت الصلاة الأخرى جمع ولا حرج. وكذلك البرد إذا كان شديدا صقيعا شديدا جمع ولو لم يكن معه ريح. ولكن في الغالب الفقهاء ما ذكروا إلا على أحكام الغالب، في الغالب أن الريح لا تكون مشقة لوحدها، وفي الغالب أن البرد لا يكون مشقة لوحدها إلا جمع هواء شديد في الغالب. فلذلك قل بأن هذا الحكم أغلبي، ولكن لو وجد المشقة في غيره جاز. عندك الرياح الشديدة أحيانا محملة بالأتربة اللي تنعدل فيها مستوى الرؤية الأفقية القريبة، يجوز فيها الجمع، لأن المشقة التي تكون الإنسان باستنشاق الغبار المكثف والأتربة التي تشبع بها الهواء أعظم من مشقة يبلغ شوي مطر بلا ريب. لكن الناس على ما اعتادوا عليه، خلاص اعتادوا على المطر لو كان رذاذ لطيف، بعض الناس إذا طلع الرذاذ طلع برا يصيبه المطر، شيء ممتع وجيد يعني. بينما الغبار الناس تجلس بيوتها ما تستطيع أنها تخرج مع الغبار المكثف، أنا ما أعني غبار علوي بس فقط، هذا أمر سهل يعني. لكن أحيانا يطلع رياح شديدة وغبار صفري وغبار علوي وانعدام للرؤية وتكثف، تجد البيوت إذا انزلت العاصفة عليها طبقة لا تكثر البلاط من أثر هذا الغبار. هذا مشقته أعظم من مشقة المطر الذي يجمع به الناس الآن، ولكن يدلك على أن القضية ليست فقه ولا معرفة لمقاس الشريعة عند بعض الناس، وإنما هي العادة. يقول المصنف: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت صابات، يعني يجوز الجمع، هذا معنى ولو صلى. وقوله ولو صلى إشارة إلى الخلاف، يعني يجوز الجمع ولو صلى. يعني هناك من قال إذا كان بعض البيوت مثلا مغطاة بالصباط، يا إخوان هو يأتي شارع هكذا، هذا بيت وهذا بيت، فيأتي صاحب هذا البيت ويمد سقفه إلى هنا وهذا يمد سقفه إلى هنا، فيأخذ هذا جزء من السطح وهذا جزء من السطح، وش يسمى هنا تعرفونه هنا يا إخوان؟ ها؟ ما مرات لا لها اسم آخر، صباط، يعني في أسماء عند أهل القرى والهجر والبوادي يسمونها بأسماء محلية، يعني أنا ما أذكرها الآن. نعم سرداب. نعم، فهذا أحيانا بعض القرى، وتجد في القرى القديمة تجد أحيانا هذا المسجد تلقى يمكن ربع الحي أو نصف كله صابات، تقاسمين أهل الحي مغطين بها الطرق، ويقدرون نصف الحي يروحون يرجعون ما يجيهم لا وحل ولا مطر، بينما الحي الآخر ما في الصاباتات. فيقول المصنف أنه يجمع ولو كان طريقه في طريقه صابات. أي نعم، رغم أنه ما عليه أذى ولا عليه مشقة، وذلك للقاعدة التي ذكرها العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن الرخصة العامة ها يستوي فيها في حال المشقة وعدمها، يستوي فيها الأمر في حال المشقة وعدمها مثل السفر، هذه الرخصة العامة يستوي فيها الناس، يستوون في الاستفادة منها في حال المشقة وعدم المشقة، مثل السفر. السفر الآن مشقة، مظنة للمشقة، مظنة للاضطراب، مظنة للتوتر، فأبيحة، فمعناها فيه شخص غير مضطرب ولا متوتر ما عنده مشكلة، ومع ذلك جاز له إيش؟ القصر. وكذلك هنا يا إخوان، مدام وجد مطر عام، وجد حاجة عامة، جاز ذلك في وجه، هذا وجه. الوجه الثاني حرمة الجماعة، فيدلك على أهمية الجماعة وعظم أمرها بل وجوبها أيضا،
فإن فرطنا في الوقت من أجل إيش؟ من أجل الجماعة، أليس كذلك؟ يعني كان قلنا للناس نصلي المغرب بعدين يا جماعة كل واحد يصلي في بيته في وقتها، الوقت شرط والجماعة واجبة. فلاحظ أن الشريعة هنا خرجت عن أطر القياس التي يعقلها الفقهاء، وفرطت، وما نقول فرطت، تركت شرط الصلاة وهو الوقت من أجل شيء واجب وهو الجمع بين وهو تحصيل الجماعة. فنقول طريقة الشريعة وكذلك كلام الفقهاء وهم يعني يوقعون عن الله عز وجل الذي ذكر الفقهاء وغيرهم يدل على أهمية وعظم أمر الجماعة. فالكلام على الجماعة والجماعة الأولى أيضا، الجماعة الأولى وجماعة المسجد، المسجد المعتبر أيضا عرفا، هي بالمصليات اللي في الدوائر الحكومية أو بعض الأشياء، مسجد معتبر عرفا، حتى المساجد المؤقتة الجاهزة هي مساجد، مسجد يحطوا لها يهيئ الصلاة دورة مياه ولو كان بناء جاهز يسمونه برتبل أو بركس، هذا مسجد. لكن مو مسجد، صالة في دائرة حكومية، إذا انصرف الناس ضفوا البسط وصارت صالة انتظار، مسرح في المدرسة يصير مسرح وكل شيء، بعد جلسة الصلاة قاموا وفرشوا بسطهم وصلوا، هذا مو مسجد هذا، ولا يجوز لهم أن يصلوا فيه. فالشاهد يا أخوان أن فيه دليل على أن المعتبر والواجب هي الجماعة في المسجد المعتبر للجماعة الأولى، للجماعة الأولى، وإلا لعذر الرسول صلى الله عليه وسلم المنافقين صلوا في بيوتهم جماعة، كل يصلي مع جاره جماعة، أو إذا انتهت الفجر يجي قبل طلوع الشمس ويصلي مع صاحبه جماعة، ينام شوي ارتاح يجي يصلي بعدين، مع ذلك الرسول ما عذرهم. كل هذا يؤكد أن الحكم للجماعة في المسجد المعتبر وللجماعة الأولى. حتى صح عن أبي هريرة بن مسعود أنهما كان إذا خرج إلى المسجد ورأى الناس قد خرجوا من المسجد رجع، قال نفسه لازم يأتي ويصلي، ومعنى رجع لعلهما أيضا رجع لم لا يعلمان هناك جماعة تقام في هذا المسجد جماعة أخرى، وإلا لا شك أن تحصيل الأجر يعني أفضل وأحسن. يقول والأفضل فعل الأرفق له من تأخير أو تقديم. طيب نجمع تقديم ولا نجمع تأخير؟ الأرفق والأيسر. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. في مجموعة من المسائل ذكرها المصنف مما قرأه الشيخ منذ قليل، وهي إذا جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة وضوء خفيف إلى آخره، مجموعة من المسائل. أنا الحق لما أن تأملتها وجدتها تعود إلى مسألة واحدة لا بد من فصلها حتى نعرف التحقيق والراجح في هذه المسائل، وهي قاعدة عظيمة ذكرها الإمام ابن تيمية رحمه الله وهي صحيحة الراجحة، وهي أنه إذا جاز الجمع بوجود سببه صار وقت الصلاتين وقت لكلا الصلاتين، احفظها فإنها مهمة، صار وقت الصلاتين وقت لكلا الصلاتين، يعني بمعنى أنه قد انفتح هذا الوقت على الوقت الثاني، انفتح صار هذا الزوى، صار الظهر يبدأ من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر، والعصر يبدأ من دخول وقت الظهر إلى خروج وقت العصر، وقت الصلاتين صار وقت لكلا الصلاتين، خلاص ريح بالك من كلام كثير يذكره الفقهاء بعد ذلك. فيترتب على هذه القاعدة الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل الترتيب شرطا، وما كان يخبر أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنه سيجمع لو كان الترتيب شرطا أو كانت نية الجمع موجودة. فباستقراء أدلة الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم يتضح أن ما كان هذا يراعى، ما كان يراعى دخول وقت هذه وخروج وقت هذه وانتظار وقت هذه إلى آخره مما يعني ذكره الفقهاء والعلماء المتأخرون. فيترتب على ذلك يا إخوان جواز الجمع تقديما وتأخيرا، واحد. اثنين، جواز الجمع في جميع أجزاء الوقت ثلاثة أنه لا يشترط وجود العذر قبل سلام الأولى، ما يشترط وجود العذر قبل سلام الأولى، بمعنى أنت الآن بعض الفقهاء يرى لأنك لا بد يكون المطر موجود قبل السلام الأولى وإلا ما تجمع، ولا بد يكون السفر إذا كنت في سفينة أو في موجود قبل السلام من الأولى قبل أن تسلم لا بد يكون موجود، فلا يشترط هذا لأنه صار الوقت مفتوحا على بعضه. أربعة لا من 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 فروع وتطبيقات هذه القاعدة، لا يشترط في الجمع، لا تشترط نية الجمع قبل افتتاح الأولى. بعض الفقهاء أيضا يقول لا بد ينوي الجمع قبل أن يكبر للأولى، وإذا ما نوى الجمع ما ينفع. بعضهم يقول لا بد ينوي الجمع قبل السلام الأولى ويجد العذر قبل السلام الأولى وهكذا. كل هذه أيضا يعني شروط ما يعني دل عليها الكتاب والسنة. الفرع الخامس أنه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين، بمعنى أنه يصلي الآن ثم يصلي بعد نص ساعة أو ربع ساعة ما لا ضير. وخذ بعد أن عرفت هذه القاعدة وتطبيقاتها خذ كلام المصنف رحمه الله في قوله، يقول فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها، يعني عند إحرام الإحرام بالأولى، لا يشترط ما دام العذر موجود وقائم يكفي هذا. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنني أنوي الجمع، جمع للمطر صلى الله عليه وسلم وجمع للسفر مرات عدة، وما كان يقول أنني أريد أنوي الجمع، أنني لا يكبرن أحد منكم قبل أن يكبر، لا يكبر أحد منكم الأولى إلا وقد نوى الجمع للثاني. ولو كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم لنقل قطعا ويقينا. كان سلمان رضي الله عنه يقول علمنا حتى القراءة حتى أداب الخلاء، وقال هذا اللفظ يبين أن الدين قد كان شاملا لكل شيء. فلو كان هذا هديا عاما له لنقل، فدل على أنه ما كان يشترط هذه النية. قول المصنف ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، أيضا ليس هذا صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية. فلو أخره لحاجة أو لغرض أو اجتماع بعض الناس أو لأي سبب ربع ساعة نص ساعة ساعة لا ضير، هو يقول لا بس بقدر ما يقيم أو وضوء خفيف بسرعة بعد، لأن الكلام كله ما يتجاوز ثلاث دقائق. ويقول ويبطل براتبة بينهما، أيضا غير صحيح، يقول لو صلى الراتبة أصلا صلى الراتبة واحتاج أنه يصلي بعدها لا حرج، لا حرج، هي رخصة مفتوحة وكلا الوقتين وقت لكلا الصلاتين. يقول أن يكون العذر موجودا عند إقامتها وسلام الأولى، عند افتتاحها عفوا، ويكون العذر موجودا عند افتتاحها وسلام الأولى، أيضا لا يشترط هذا. يقول المصنف رحمه الله وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع، يقول وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق الوقت عن فعلها. يعني فإن ضاق الوقت عن فعلها لن يصح الجمع عنده. بالمثال يتضح المقال، يعني لا تجمع بين الظهر والعصر ولم يبق على نهاية، افترض أن الصلاة الظهر تصلى مثلا بالتخفيف إذا كان الإنسان فيها خفيف، صلى مثلا ونقول في سفر صلت خمس دقائق، فإذا ما بقي على خروج وقت الظهر إلا أربع دقائق معناه ما يمديك تصلي الظهر، ما تجمع، ما تصليها في وقتها، صليها فورا ثم تصلي الأخرى في وقتها، فما تجمع، لا تجمع بين الصلاة، لأنه كان هذا غير متصور أيضا في أن يجمع في مثل هذا الوقت. فمتى ينوي
يعني ما هو شرط جمع التأخير عنده في هذه المسألة؟ إذا أردت أن تسجد تؤخر الصلاة فلا بد أن يبقى 4 دقائق ثم تنوي الجمع وتؤخر الصلاة. فإذا بقي مثلا 4 دقائق فقط، لا صل الظهر الآن، ما تجمع، ما تؤخرها إلى مثلا إلى اصفرار الشمس في وقت العصر، تؤخر الصلاتين. عرفنا يا إخوان؟ فنقول شرطه في هذا، يقول وإن جمع في وقت الثانية شرط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. فمثلا إذا بقي 6 دقائق فأكثر انوي الجمع، ما في مشكلة، جمع تأخير، ثم تصليها قبل اصفرار الشمس مثلا ب7 دقائق 8 دقائق أو أقل وأكثر من قبل اصفرار الشمس. فإن لم يبقى إلا 5 دقائق ما ينبغي تصلي الظهر، يجب عليك تصلي الظهر الآن بما بقي من الوقت، ثم صلي العصر بعد ذلك في وقتها في أي إذا دخل وقتها صلي العصر. طبعا هو غير متصور، يعني يقول إن لم يضق عن وقتها فما يبقى إلا وقت الظهر أصلا. فإذا أردت، يعني هذا هو شرط يا إخوان، هو شرط جمع التأخير. ما هو شرط جمع التأخير عند المصنف؟ هذا هو شرطه، ألا يضيق الوقت عن أن لا يضيق وقت الأولى عن أدائها. فإذا ضاق عن أدائها عليها أن يصلي الظهر فورا ما يؤخرها. يعني أنت الآن نويت تجمع تأخير الظهر والعصر، فإن كان في أول الظهر يقول المصنف معليش في أول في وسط ما هو مشكلة، باقي وقت طويل. ولكن إذا ضاق وقت فعل الصلاة ما بقي إلا 4 دقائق لأداء الصلاة، ما تقول بنوي جمع تأخير، لأن هذا يعتبر تفريط في الوقت عنده. أنت فرطت، أنت الآن ما نويت إلا بعد أن ضاق الوقت، فعليك أن تؤدي الصلاة في وقتها، أنت ما نويت. وهذا طبعا لا دليل عليه، يكفي، قلنا أن وقت الصلاتين وقت للصلاتين، فلا دليل على اعتبار هذا الشرط، والله عز وجل أعلم. احنا يا اخوان نعتذر مقدما، عندنا محاضره في راس النوره، فسوف اعرف هذه الاسئله على عجل ان شاء الله عز وجل، واعتذر اذا كان في ايضا اسئله شفهيه بعد الدرس نؤخرها الى الغد ان شاء الله عز وجل حتى لا يضيع علينا الوقت. هل يشترط طهاره الوضوء للمريض اذا لم يكن يستطيع؟ لا، لا تشترط. اذا كان المريض لا يستطيع ان يتوضا فيتيمم، وإذا كان يستطيع أن يصلي بالوضوء مع الجمع، يقول شيخ الإسلام يصلي بالوضوء مع الجمع ولا يصلي الصلاة في وقتها مع التيمم. قولك الرخصة العامة يستوي فيها حال المشقة وعدمها، فهل يدخل في ذلك المرأة هل لها أن تجمع في بيتها؟ لا، المرأة في بيتها الآن، المرأة ليس عليها جماعة بخلاف الرجل تجب عليه الجماعة، هذا هو الأصل. لكن من شهدت الجماعة جمعت هي، إن شهدت الجماعة جمعت. أحبك الله. يقول سؤالي هل نحن في مدرسة نصلي في مقر لأحد الأنشطة الطلابية ويكون في هذا المقر مسابقات ولقاءات، فما حكم الصلاة فيه؟ بعض المرات نصلي في مكان الطابور الصباحي. لا، ما يجوز، لابد تصلون في المسجد إلا لمفسدة ظاهرة، هذا قلناها لبعض الإخوان في مراكز تحفيظ القرآن، عندهم طلبة يعني صغار وطلبة يتسيبون وطلبة يعني سلموهم أهلهم وفيهم يعني عدم انضباط وعدم صلاح يعني كامل ويخشون عليهم، أن قلنا بأنه يبقى مجموعة من المدرسين، يبقى الطلبة كلهم، لأن لا سبيل لبقاء هؤلاء إلا لبقاء الطلبة، ما يمكن تفرق بين الطلبة. فيبقى الطلبة كلهم والمدرسون، عندنا 10 مدرسين يبقى 3 لضبط الطلاب والباقيين يذهبون إلى المصلى المدرسين، فنحن يعني نقصر المفسدة على وضعها الطبيعي. وإذا كان لا المفسدة ممكن ضبطها، الطلبة اللي تخشى عليهم 2 ولا 3 ولا 4 ممكن أن يضبطون في الذهاب والخروج، فيا أخي علمهم على السنة يا أخي، لا تتهم من هذه القضية، والمدارس والأنشطة المدرسية ومراكز تحفيظ القرآن وغيرها هي أولى من يحرص على السنة. الأخ يطلب إعادة بعض النقاط، يقول ما حضر أول الدرس، والحقيقة الوقت لا يسمع. يقول رسالتكم حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر انتهت من السوق، فلماذا تطبعها الدار طبعة ثانية؟ نعم إن شاء الله ستطبع طبعة ثانية مشيئة الله عن قريب، من جمع وصلى وانتهى من الصلاة الأولى ثم ذهب عذره هل يكمل الجمع ويصلي الثانية؟ إذا كان صلى وجمع وانتهى ثم انقطع العذر مثل انقطع المطر، أنا صليت المغرب والمطر موجود، صليت العشاء كبرت العشاء والمطر موجود، ثم انصرفت خلاص الجمع صحيح ولا يجب عليكم إعادته ولا تصلى الصلاة بعد ذلك في وقتها. كنت نائما عن صلاة العصر والمغرب ولم استيقظ إلا بعد أذان العشاء، فهل أصلي مع الجماعة صلاة العشاء بنية العصر ثم أصلي المغرب والعشاء أم أصلي العشاء على الجماعة ثم أصلي المغرب والعشاء؟ أولا جزاك الله خير، ادعو لي بالهداية والصلاح والاستقامة جزاك الله خيرا، ثبتك الله عز وجل وهدى قلبي وقلبك إنه سميع قريب مجيب. أحب أن أذكر أخي الكريم أن لا يجعل من وقت نومه هو هذا الوقت، بعض الناس يأتي ينام في هذا الوقت وهذا غير حسن، يؤدي به إلى السهر وهذا غير جيد يعني، وآمن من أخي أن ينظم وقته للاستفادة وجعل الله عز وجل النهار نشورا، إلا إذا كان الأخ إن شاء الله وضعه طارئ، بعض الناس متعب ومريض وينام في هذا الوقت لا بأس إن شاء الله. فنقول ذكرنا هذه المسألة، تصلي مع الناس العشاء بنية العشاء ثم تصلي المغرب، فالصور ثلاث عندنا، فوائد مع فوائد، أنت ذكرت المغرب والعشاء ذكرتها الصباح بكرة نمت عنها ولا ذكرتها، هذه كلها فوائد فلا بد من الترتيب. حواضر مع حواضر، بمعنى أنت تجمع بين المغرب والعشاء، أنت الآن مسافر تجمع ما تصلي العشاء ما تصلي المغرب، هذه كلها حواضر فلا بد أنك إيش أن ترتب بينها. يجتمع هنا حواضر وفوائد، عندك المغرب فاتت وانتهت خرج وقتها، تقضيها في أجزاء الوقت كما قال الشافعي رحمه الله، صلي العشاء الحاضرة. وبعض أهل العلم يقول لا، يصلي المغرب العشاء بنية المغرب ثم يجلس في الركعة الثالثة حتى يسلم فيسلم معه، هذه لخبطة. والراجح ما ذكره الشافعي واختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن إذا اجتمع فوائد وحواضر تقدم الحواضر أولا ثم تصلي الفوائد، ولا يعتبر خرما للترتيب. الترتيب المطلوب في حال الاختيار، الاختيار أنت من كلها فوائد فرتب، كلها حواضر فرتب، أما إذا اجتمع حاضرة وفائتة، الفائتة فاتت وانتهت راح وقتها، لكن عندك الآن حاضرة فيها جماعة تقام، تدخل وتلخبط نفسك وتلخبط نيتك وتلخبط أفعال الصلاة، ليه؟ ما له وجه هذا. فاختار شيخ الإسلام أنك إذا وجدت الجماعة قائمة صل معهم العشاء بنية العشاء ثم صل المغرب بعدها ولا حرج.
تقول جزاك الله خير على هذه الدروس وجعل كل حرف في موازينك وجزاك أيضا وشكر لك دعائك. يقول سؤالي عن الدرس السابق، لو دخلت من المسجد وأنا في سفر وجماعة تصلي فصليت معهم فإذا بهم يصلون العشاء قصرا وأنا لم أصلي المغرب، سلمت معهم ركعتين بعدها صليت المغرب،
هذه مسألة الحواضر، وقام مقدم العشاء ثم صلى المغرب، الآن عليك أن تصلي العشاء مرة ثانية، أن صليت المغرب كما أمرك الله لكن ما صليت العشاء كما أمرك الله عز وجل، هذه حواضر مع حواضر فنقول رتب، أو حاضرة مع حاضرة. إذا جاء رجل من سفره في وقت العصر وهو لم يصلي الظهر فهل يجوز له أن يجمع ويقصر؟ لا، جيت وانت ما صليت الظهر ناوي تجمع تأخير لكنك وصلت للبلد في وقت مبكر، فالأولى أنا اللي أختاره لك أنك ما تدخل البلد حتى تصلي الظهر، والعصر أنت بالخيار، والأولى أنك تصلي العصر في البلد أيضا. بعض الناس يجي مثلا يجمع ثم يصل البلد قبل أن يدخل الوقت الأولى، فلا تؤخر الصلاة يا أخي، لا تبقى على طول صلي الظهر على طول، ليش تأخرها إلى حتى تدخل البيت؟ لأن الرخصة انتهت بدخولك المدينة، فلا تدخل المدينة يعني إلا إذا كان لك حرج، تبقى عند أقرب مكان أقرب نفس أقرب محطة وصل الصلاة التي كنت تنوي تجمعها تأخيرا صلها ثم صلي الأخرى في البلد. هل يجوز إذا جاء رجل من سفره في وقت العصر وهو لم نعم، وهل يجوز له أن يجمع بين الصلاتين في وقت نهي عن الصلاة؟ مثلا ما يجوز أن يصلي بعد اصفرار الشمس،
لا يصلي، لأن آخر وقت العصر حتى تصفر الشمس يكون للباقي وقت اضطرار إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج. أما هو اختيار مختار ما يؤخرها. هناك فتاة لا تستطيع الحركة إلا حركات بسيطة، ولا تستطيع الكلام ولكنها تعقل، ولا تستطيع الوضوء بنفسها ولكن بواسطة الآخرين، فليجز لها الصلاة بالوضوء والجمع أيضا. إن عجزت عن الوضوء تيممت، وإن عجزت عن الصلاة صلت ما قدرت عليه ولا حرج عليه إن شاء الله. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، كيف تقول بوجوب الصلاة في المسجد المعتبر وهو كلامه يقتضي إثم من لا يصلي في المسجد؟ وبالنسبة للمدرسة في صلاة الظهر هل ترى إخراج الطلاب من المدرسة في المسجد عوضا عن المسرح؟ نعم يا أخي، سمعنا وأطعنا، إحنا أخذنا هذا من كلام الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أمرت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال برجال معي معهم حزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم في النار، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قال إنني شاشع الدار رجل أعمى ولا أجد قائدا يلائمني، قال لا أجد لك رخصة. ماذا صل مع زوجك كل مع جارك اللي جنبك؟ حتى بعض الروايات قال وبيني وبين المدينة واد يسيه وادي مسبعة، هذا جالس في المركز ولا في المدرسة ما يصلي فيه مع الجماعة. أي تربية هذه؟ أي تربية للطلاب وتعويد لهم على غير خصال المنافقين؟ هذا هو كلام الله، هذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة في المسجد، ما قال ما صليت مع جارك ولا اجتمعت بين بعضكم بعض وصليت ولا صل في المجلس. المجلس هذا حق البيت مثل المسرح اللي انت حاطه في المدرسة، هذا لا فرق. فالصلاة عماد الدين. يقول سؤال من الانترنت، يقول سمعت أن هناك قنوت في صلاة الوتر وهو مستحب، هل من الممكن توضيح ذلك؟ قنوت صلاة الوتر ورد في حديث الحسن البصري، الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه في مسند أحمد بسند جيد، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت. حديث حسن رواه الحسن. إذا دخل مأموم في جماعة وقد فاته ركعة وبعد أن انتهى الإمام قام ليتم الركعة فدخل شخص متأخر، هل يجوز له أن يدخل مع المتأخر عن المأموم بركعة ليعتبر له جماعة؟ لا، مثل يسوون بعض الناس، دخلت المسجد ووجدت واحد يقضي الصلاة بقي عليه ركعة وركعتين يروح يكبر معه حتى تصير جماعة، هذا غير مشروع، ما كان يفعله السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. لكنك لو صليت الصلاة صحيحة، لكن ما كان الصحابة هم أحرص الناس على الخير كانوا يفعلون ذلك، ولو فعلوا لنقل. إذا كان رجل متعب من سهر للاختبار أو عمل معين فصلى الظهر وأراد أن ينام وهو متعب ويعلم يقينا أنه لن يستيقظ لصلاة العصر تماما لعدم وجود من يوقظه للصلاة، إذا وجد هذه الحالة بهذه الظروف من غير سهر على لعب وعلى عبث وفي استراحات وسواليف وإنما طالب اضطر إلى المذاكرة طوال الليل ثم ذهب إلى الامتحان ولا جاء إلى الساعة متأخرة من النهار ثم أراد ينام ويؤخرها إلى العصر، لا حرج. وهذه من المسائل التي أفتى بها الإمام أحمد رحمه الله وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه، فهذه لها ظروف خاصة، عدم نوم تتابع عليه النوم تتابع عليه السهر تتابع عليه الإرهاق ويعلم أنه لن يصلي الظهر في وقتها، فلو جمع تأخيرا نام مثلا الساعة التاسعة ولن كان الامتحان إلى العصر فلا حرج إن شاء الله، وهذا من المشقة التي تلحق الناس والله أعلم. إذا أنا إمام مسجد نزل مطر يبل الثياب وكان وقت شتاء فدخلنا المسجد والمطر مستمر ولما انتهينا من صلاة المغرب أقمنا صلاة العشاء وصلينا وبعد الصلاة ذكر بعض الجماعة أن المطر قد وقف بعد صلاة المغرب، فأنا جماعة لغلبة الظن المطر سيهطل ويستمر، والذي حصل قبل صلاة العشاء نزل مطر شديد أشد من المغرب واستمر حتى انتهى وقت صلاة العشاء المعتاد، هل هذا صحيح؟
يقول صاحب راعي الجمعة ها أنا قايل لك ترى يا شيخ خلاص أنت جمعك الأول أصلا صحيح، أنت جمعك والعذر قائم موجود، يعني دخلت الثاني والعذر موجود، فالجمع صحيح وتم بالصورة الشرعية، ولو انقطع المطر قبل سلامك من الثانية فلا حرج.
هل هناك فرق في الأجر بين مصلي يصلي الصلوات جميعها ما عدا الفجر والجمعة ويزيد عدد المصلين عن 150 شخص، وبين مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس؟ وإذا كان الجواب مسجد،
مسجد مخصص للصلاة، حتى بعض المساجد الدوائر الحكومية مساجد، بعض الأخوان يتحذلق، تأتي الدائرة الحكومية وتأخذ قطعة معينة وتفرش بفرش المساجد وتغطي فيه المصاحف وتغلق للصلاة، تضع فيه مكيفات ومكبر صوت وتغلق للصلاة فقط، هذا مسجد. المسجد تبغاه نازل من السماء يا أخي ولا له قبة ومنارة؟ ما هو صحيح. لكن اللي نقول يكون مسرح ولا يكون صالة انتظار تضف منها البسط وترجع صالة انتظار مرة أخرى، هذا الكلام. أما إذا خصص مسجد مخصص للصلاة، وإلا أيضا البناء الجاهز البركس البرتبل هذا نفس القضية، بعض الناس بعد يقول أنا مو مسجد، مو صحيح. مسجد هذا، هذا مسجد، وين مسجد هذا؟ مسجد مسجد ومخصص للصلاة ومهيئ لها. وأما بعض أخواننا يقول لازم يصلى فيه الصلوات الخمس، ما في دليل. في بعض الأسواق أعرف أنه لا يصلى فيها إلا العصر والمغرب والعشاء فقط. طيب هل معنى هذا أنه لا يصلى فيه؟ مسجد يا أخي، مسجد عامر كسائر المساجد. يقول ذكرت حفظك الله في بعض الأقوال أنه قول لعمر بن عبد العزيز، فهل كان عمر فقيها عالما أم كان عابدا ناسكا زاهدا رحمه الله؟ والله هذا السؤال يعني لا ينبغي لك أن تسأله، والله سيدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وما يصلح الإجابة على السؤال. فكيف هو فيه يعني تعريض بعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه؟ إمام وعالم وفقيه وسياسي وعابد وزاهد، كله كلها كلها بحق يعني رحمه الله ورضي عنه. إذا كنت أعتقد أن المطر خفيف ولا يصح الجمع وجمع الإمام، فهل أصلي معهم؟ يعني إن كنت معروفا مشهورا بالحي، معروف من أعيان الحي، من عمد الحي، من مشهوري الحي، من كبار السن في الحي، طالب علم معروف، صل معهم وصل بعدين في الوقت حتى لا يكون في خلاف. ما حكم تحويل المسرح إلى مصلى؟ ما في بأس، ما يقول لا تحط المسرح مصلى، حط مصلى. ما عندك مساجد قريبة حط المسرح مصلى، ما في مشكلة. الناس يبعد مثلا أكثر من 1000 متر، ما تجب عليكم شهود الجماعة في المساجد الأخرى، 800 متر 1000 متر تقريبا ما يجب عليكم أن تشهدوا الصلاة. فإذا حط المسرح مسجد لا حرج إن شاء الله. هل اشترط في المسجد أن يكون وقفا؟ لا، هذا سؤال جيد. بعض الناس يجي يؤجر يقول المسجد لكم استعملوا، هذه مزرعتي، ابنوا فيها بناء مؤقت أو بناء دائم ويحطوا مسجد لكم لمدة 20 سنة، ما في مانع. أجره الآن على الأوقاف تأجير، تأجير مجاني، أو وهب المنفعة لكن ما وهب الأرض، فهو ليس وقفا. بعض الأخوان يقول لازم في الوقف، منين أي دليل الكتاب والسنة يا أخي؟ ما في دليل على هذا من الكتاب والسنة. هل الجمع يراعى فيه الإمام بعض جماعة المسجد من حيث المشقة؟ إي نعم، إذا وجدنا جماعة يعني جماعة كافرة ولو مو بالأكثر يتضررون بالحضور المسجد جمعة لأجلهم ولا حرج. ما القول الراجح في الجمع؟ هل الجواز أصلا يستحب عند الحاجة أو أنه لا يجوز إلا عند الحاجة؟ لا، الأصل فيه الجواز. الجمع في السفر، خلك الجمع في الحضر، الجمع في الحضر للمشقة، لكن الجمع في السفر لوصف السفر، ولكنه يكون مستحب إذا وجدت الحاجة، ويكون جائز أو مكروه إذا لم يكن حاجة. هل قول أن اختلاف العلماء رحمة قول صحيح؟ جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله وقد ألف كتابا فيه أقوال العلماء واختلافاتهم، فقال سماه العالم اللي عرض الكتاب على أحمد، سمى الكتاب اختلاف العلماء. فماذا قال الإمام الحبر الرحب الفقيه العالم رحمه الله؟ قال سمي كتاب السعة، الساعة. اختلاف العلماء رحمة من جهة، من جهة تنوع الأقوال، وكون هذا يكون رخص لبعض الناس الذين يسألون إلى آخره، ولكن قد لا يكون رحمة إذا كان الاختلاف ناشئ عن الضغينة وعن العداوة وعن البغضاء وعن التحاسد بين أهل العلم، هذا اللي يكون ما يكون رحمة. لكن لما يختلف العلماء يكون رحمة، لأنه رحمة من جهات، رحمة أن العلماء يعرف بعضهم دليل بعض ويتناظرون ويخرج العلم، ورحمة أن يكون سعى لبعض الناس. ما رأيكم في من يقول على سبيل النزاع يا منافق يا فاسق يا صوفي؟ ما يصلح، لا مجد ولا جد. كنت في حوار مع شباب حول أناس مخطئين أخطاء واضحة، وكنا نتكلم عن أخطائهم، وكنت أنا الذي أتكلم، وكنت مشدودا معصبا كذا بين قوسين. فقال لي أحدهم نقصد أن هؤلاء كفار، فقلت أنا غير ساجد نعم، وبعده استغفرت ما فهمت السؤال. ماذا يفعل من سيدخل العملية 10 ساعات ويفيق الساعة 10 ويفيق الساعة 8 مساء، أي صلاة الظهر والعصر، لم يدخل وقت إلا وهو الساعة 10 معناها تدخل وقت العشاء، إذن الساعة 10 الصباح خلاص، إذن تصلي الظهر والعصر أولا بعد ما تستيقظ الساعة 8 مساء، ثم تصلي، ما تروح تجمعها قبل وقتها، هذا بيجمع العلماء، ما تصليها قبل الظهر، وآخر الظهر والعصر صليها، ما لك خيار أصلا للتأخير، هذا قسري. صلي الظهر والعصر بعد ما تستيقظ، ثم تصلي المغرب والعشاء. يقول أحبك الله، إذا نزل مطر شديد وجمعت صلاة المغرب والعشاء فكيف تصلي السنة بعد صلاة المغرب؟ نعم، صلي التراويح، مثلا في رمضان نزل مطر صلي التراويح بعد أن تصلي العشاء، وتصلي السنة الراتبة لهذه وتلك. هل يجوز الجمع والقصر بين الصلاتين؟ يجوز الجمع والقصر في السفر، والجمع فقط في الحضر. أحبك الله، يقول أتمنى يا شيخ أن تدعو لي بالتوفيق. الله المستعان، أنت أدعو لي وجزاك الله خير. يعني شلون بتكابر اللحية ولا زين البشت؟ يعني الله يعفو ويتسامح، كلانا يدعو للآخر، الله عز وجل يعفو عني وعنك. يقول ماذا لو دخل وقت صلاة العشاء وأنا مسافر ولم أجد مكان أصلي فيه حتى في التراب؟ شلون ما لقيت تراب حتى في السفر تصلي عليه؟ يعني ما أدري والله عن السؤال. ما تؤخر الصلاة عن وقتها؟ أحبك الله، هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان مسافر؟ الخط غير واضح. يقول في دورة سابقة وعدتمونا بإقامة درس في مدينة الدمام، نرجو تحقيق هذا الأمر قريبا. سؤالي، هل يجوز ذبح حقيقة عن ذكر شاه واحدة في الوقت الحاضر ويؤخر ذبح الآخر إلى وقت آخر؟ لا بأس، لا حرج إن شاء الله، ذبحت واحدة في وقت والثانية في وقت، بس ها ما يكون جايك ضيف تحطها له يعني، ملزوم تذبح ذبيحة له يعني، يعني لله عز وجل. فإن كان الضيف هذا ما له ذبيحة، شخص بينك وبين ألفة مودة وكذا، لكن ذبيحة جت لله عز وجل فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز أن يجمع المريض بين المغرب والعشاء إذا كان سوف يجري عملية وجمع قبل أذان المغرب؟ لا، ما يجمع قبل الوقت أبدا، بإجمع العلماء. من كان يجلس من الطلاب في هذه الدورة العلمية من الظهر إلى العشاء، هل يمكنه أن ينوي الاعتكاف؟ لا لا، هذه بدعة، هذه بدعة، إذا كنت تناوي تبقى وقت زائد عن الصلاة وعن العلم. نعم، بمعنى أن والله أنا ناوي أصلي المغرب وأجلس مثلا ربع ساعة ثلث ساعة مثلا، فأنت تقول لك أخي إنه من تدخل المسجد أساس كل مجموع مثلا ساعة إلى ربع ساعة، ففيه وقت كثير نويت به الاعتكاف فيدخل وقت الصلاة تبعا، لكن تقول له أنوي الوقت نفسه فخير. وين السلف عن هذا الخير اللي اطلعنا عليه ولم نطلعوا عليه؟ كيف؟ ولكن أنا نويت أني أجلس بعد العشاء نص ساعة إضافية أقرأ القرآن وأذكر الله عز وجل، أنوي من أن أدخل، فيجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، والله أعلم. هل صلاة الجمعة بدل عن الظهر؟ طيب، الوقت يحاصرني حصار شديد جدا ويشك أن يبدأ في إطلاق النار،
فلذلك أنا أعتذر للأخوة وسأجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله يوم غد، حيث أن صلاة الخوف يعني إن شاء الله هي سيرة وسيكون فيه متسع من الوقت لقراءة الأسئلة الباقية إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.